بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
رمضان عدو الغيبة
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط الثالث.
الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فنستأنف ما كنا بصدده من الكلام حول التأهب لشهر رمضان المبارك، وقلنا أن شهر رمضان هو شهر المقاطعة، فإن كنا نقاطع أثناء الصيام بالنهار الأكل والشرب والشهوات فإنه يجب أن نقاطع ما هو محرم في الليل والنهار وفي كل الأوقات والأحوال، وبالذات آفات اللسان. فرمضان كما ذكرنا هو عدو الغيبة وعدو النميمة وعدو الجدل والمراء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان حتى إذا آذاه أحد بأن سبه أو شاتمه أن يقول إني صائم إني صائم، يعني ليذكر نفسه بأنه في شهر مقاطعة كل ما لا يليق بأحوال يعني الصائم. فلنركز في رمضان إن شاء الله تعالى على العزيمة على الرشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك العزيمة على الرشد. فلننوي من الآن، بل لنعزم على أن نلتزم الرشد في كل أحوالنا وبالذات في حفظ اللسان، فإن اللسان آلة إذا أطلقت فهي كالسبع تهلك صاحبها، وأمر الله تبارك وتعالى بمجاهدة النفس لأن شهوة الكلام والتشفي ممن يغيظك أو يؤذيك هذا كله شهوة مثل الشهوات التي ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه فيها، فليحتسب في هذا الجهاد وليتدبر قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فهذه الآية تدلنا على أن من سنة الجهاد البداءة بالعدو الأقرب فالأقرب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، والنفس الأمارة بالسوء بين جنبي الإنسان هي أقرب أعدائه إليه، فليبدأ بمجاهدتها وقمعها، خصوصا وأن هذه النفس الأمارة بالسوء هي التي تأمر اللسان بالغيبة وتؤزه على المعاصي. عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، وهذا الحديث جود الألباني إسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل، أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل، وهذا الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال أبو حازم رحمه الله تعالى قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك، ولولا أن الطباع قابلة بالمجاهدة أن تقوم، يعني لولا أن الأخلاق السيئة أو الطباع الرديئة قابلة لأن تصحح وتعالج لما جاءت الشرائع آمرة بالفضائل ومحذرة من الرذائل. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على تقويم لسانه وتطهيره من الآفات لا سيما الغيبة، لأن استقامة اللسان كما ذكرنا ركن ركين من أركان استقامة سائر الأعضاء. وكان وهيب ابن الورد رحمه الله تعالى يقول والله لترك الغيبة عندي أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب. هنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فما نهي عنه يجب اجتنابه، أما في حال الأمر فقال فأتوا منه ما استطاع، أما في حالة الكف عن المنهيات فإنه قال فاجتنبوه ولم يقل فاجتنبوه ما استطعت. وقال أيضا وهيب ابن الورد لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى، فأجعلها في سبيل الله تعالى، ولأن أغض بصري عما حرم الله تعالى أحب إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيها فأجعلها في سبيل الله. ثم تلا قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وتلا قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يجاهدون أنفسهم أشد المجاهدة لتقويم اللسان وتهذيبه، ويصابرون على ذلك السنين الطوال. فعن علي بن حملة قال قال عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة. فالهمتهم كانت تتطور وتتمدد إلى أن يحقق هدفه. بعضهم يقول عالجت لساني 40 سنة، وبعضهم يقول عالجت 20 سنة. الإمام بن دقيق العيد يقول منذ 40 سنة لم أتكلم بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. فهذا الأسلوب من حراسة الحواس ولا سيما اللسان، يعني كان نهج السلف وكان شغلهم الشاغل. فحينما يقول عبد الله بن أبي زكريا عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة قل أن أقدر منه على ما أريد. ومحد الكلام فيما لا يعنيك هو أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في مآل ولا في حال. وكان عبد الله بن أبي زكريا لا يدع يغتاب في مجلسه أحد، يقول إن ذكرتم الله أعناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم. لا يمكن أن يسمح في مجلسه بحصول غيبة. وكان يقول لجلسائه إذا ذكرتم الله أعناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم. وكان عبد الله ابن أبي زكريا رحمه الله تعالى أيضا إذا خاض جلساؤه في غير ذكر الله رأيته كالساهي، كالساهي يعني يعتزلهم بقلبه وكأنه غير موجود معهم. فإذا خاضوا في ذكر الله كان أحسن الناس استماعا. وكان رحمه الله تعالى لا يكاد أن يتكلم حتى يسأل، وكان من أبش الناس وأكثرهم تبسما. وعن سلمة ابن خلف ابن إسماعيل قال قلت لسفيان الثوري إذا أخذت في الحديث نشطت وأنكرتك، وإذا كنت في غير الحديث كأنك ميت. قال سفيان أما علمت أن الكلام فتنة؟ يعني ما كان ينشط ويتكلم بنشاط إلا حينما يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما فيما عدا ذلك فإنه كان كأنه ميت، كأنه ما يبالي. قال أما علمت أن الكلام فتنة؟ وعن المعلى قال قال مورق أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. أمر أنا في طلبه، أحاول أن أصل إليه وأنجزه منذ كذا وكذا سنة، يجاهد نفسه السنوات الطوال كي يصل إلى هذا الأمر. يقول لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا ومع ذلك لن أستسلم. قالوا وما هو يا أبا المعتمر؟ قال الكف عما لا يعنيني. وقال محمد بن المنكدر كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. وعن جعفر ابن برقان قال بلغني عن يونس ابن عبيد فضل وصلاح فأحببت أن أكتب إليه أسأله، فكتب إلي أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه، فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذاك بعيدة. ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك. هذا أمري يا أخي والسلام. هذا أيضا يدل على شدة يعني مجاهدة النفس، حتى إنه لما عرض على نفسه أن تكف عن ذكر الناس إلا من خير، لا يقع في أحد أبدا بكلام. يقول وجدت هذا أمرا صعبا أصعب من صيام اليوم الحار الشديد الحر، يعني ينبئ أنه يجاهد نفسه ولا يكف عن ذلك. وقال ابن وهب، وهذا في الحقيقة درس رائع جدا ونموذج يعني يحسن بنا أن نحاول تطبيقه، يقول ابن وهب نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، كان في غاية المشقة علي، فكنت أغتاب وأصوم، مع أنه بيعاقب نفسه بالإيه أو بتعبير أدق يعني هو النذر ولابد أن يفي بالنذر، فكان كلما وقع في غيبة يصوم يوما بسبب هذه الغيبة كي يقاوم نفسه ويجاهدها. نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم من صعوبة الكف عن الغيبة. فنويت المرة دي بقى مرضاش ينذر بقى علشان إيه ما يتورطش تاني في النذر ويلزم نفسه بشيء فوق طاقته. يقول فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. لأن الإنسان إنه لحب الخير لشديد، المال محبوب إلى النفس محبب إلى الإنسان، فمن ثم عرف كيف يجبر نفسه على أن تحترم هذا العهد وهذا الميثاق. يقول فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. وقال محمد ابن واسع لمالك ابن دينار يا أبا يحيى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. وقال خارجة بن مصعب صحبت ابن عون 12 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. كلمة واحدة لمدة 12 سنة لم يحس عليه مرة واحدة أنه تكلم بكلمة يكتبها الملك الذي يكتب السيئات. وعن الصلت ابن بسطام التيمي قال لي أبي إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام، فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانه منه. فأمره أبوه أن يلزم عبد الله ابن أبجر لا ليتلقى منه العلم ولا الحديث، فقط ليستفيد منه هذا الخلق، وهو أنه يتحرز في كلامه ويتحفظ ويحرس لسانه. إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام، فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانه منه. وعن الفضيل بن عياض قال كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. يعني لو قلت له كم مرة تكلمت أو بكم كلمة يستطيع أن يحصيها وأن يعدها من شدة مراقبته لنفسه. وعن الحسن بن حي قال إني لأعرف رجلا يعد كلامه وكان يرون أنه هو. وقال بشر بن منصور كنا عند أيوب السختياني فلغطنا وتكلمنا، لغطنا وتكلمنا خاضوا في الكلام، فقال لنا كفوا لو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم لفعلت. لأنه يحفظ كلامه جيدا ويحسبه ويعده من شدة توقيه وتحرزه. وما تكلم الربيع بن خثيم بكلام الدنيا 20 سنة، وكان إذا أصبح وضع دواتا وقرطاسا وقلما، فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. هل هذه كلمة فيها شيء؟ هل هذه غيبة؟ هل هذه فيها كذا؟ أو هذا من أمر الدنيا أو نحو ذلك؟ فيحاسب نفسه على كل ما تكلم به. وقال رجل لحاتم الأصم ما تشتهي؟ قال أشتهي عافية يوم إلى الليل. فقال له أليست الأيام كلها عافية؟ قال إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى وقد أخبرني بعض أشياخي من الصوفية أنه كان من جملتهم رجل إذا صفى له يوم واحد جعل جوزا في قدر وختم عليه. كان يراقب نفسه، فإذا مر يوم سليم من غير ما يغتاب أحدا أو يرتكب شيئا من هذه المخالفات جعل جوزا حباية أو بندق أو شيء من هذا في قدر وختم عليه. فإذا سئل عن عمره أخرج القدر وفض الختم وعد الجوز فيرى أن أيامه بعددها. يعني يحسب الأيام السليمة في حياته هي دي التي عاشها، فيقال مثلا عمري مثلا 30 يوما، 30 يوم بعدد الجوز الذي إيه وضعه في هذا القدر، بمعنى أن هذه الأيام التي سلمت من المعاصي وسلمت من المخالفات. ولا شك أن أعظم درجات الوقاية في قضية الغيبة هي أن يضع الإنسان نفسه في وضع يمكن أن يتورط في الغيبة، بما أن من خالط خلط. في الغالب الإنسان يتشجع على الكلام حينما يخالط الناس كثيرا، ففي هذه الحالة أعظم وسيلة لحراسة اللسان من الغيبة قلة المخالطة، بحيث لا يختلط إلا بمن يفيده أو يستفيد منه دون من يتبسط معه في الكلام بحيث تفتح يعني الذرائع إلى الغيبة. يقول الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني على خلق صاحبه الذي يلزمه. فالصاحب ساحب، سوف تكون صورة منه مع مرور الوقت. الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع، ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. وعن شقيق البلخي قال: علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذم، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار. فحق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم، وأن يتجنب مجالسة الأشرار لأنه لا يأمن غائلتهم، والطبع يسرق من الطبع وهو لا يدري. فصحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على النتن حملت نتنا، وإذا مرت على الطيب حملت طيبة. وقد قيل: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. وقيل: لا تصحب الفاجر، فإنه يزين لك فعله ويود لك أنك مثله. ولما كان الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع، يعني لو تخيلت سيارة مثلا تريد أن تنقلها من مكان إلى مكان، هل أسهل أن تدفعها أم ترفعها؟ لا شك أن الدفع أسهل من الرفع. فكذلك الوقاية خير من العلاج، لأن الدفع هذا هو الوقاية، أما الرفع فهو الإيه؟ بعدما وقع الشيء تحاول أن ترفعه فيكون ثقيلا. فالوقاية والاحتياط لعدم الوقوع في الخطأ أسهل من محاولة علاجه بعد أن يقع. فالوقاية خير من العلاج، والتخلية مقدمة على التحلية. فمن أجل ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة لزوم الإنسان بيته اتقاء الغيبة، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. وهذا عجز حديث رواه ابن حبان والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ومعنى كان ضامنا على الله، ضامنا هنا بمعنى مضمون، على حد قوله تعالى: فهو في عيشة راضية، راضية بمعنى إيه؟ مرضية، في عيشة مرضية. فكذلك هنا كان ضامنا على الله يعني مضمونا على الله، أو كان ضامنا على الله بمعنى ذو ضمان. فمعنى ضامن صاحب الضمان، والضمان هو الرعاية للشيء، كما يقال تامر ولابن، يعني صاحب تمر ولبن. فهذا نوع من التأمين الرباني على الإنسان اللي هو يجلس في بيته بنية أنه يكف شره على الناس كي لا يقع في الغيبة إذا خرج إلى الناس واختلط بهم. ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. وهذا يدل على فضيلة من اعتزل مجالس الناس ولزم بيته بنية كف شر لسانه عن إخوانه المؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال بعد الجهاد: مؤمن في شعب من الشعاب، يعبد الله ويدع الناس من شره. وهذا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس، فقال: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى عقرت أو يقتل، فأخبركم بالذي يليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. قال القشيري: ليس تحصل الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق، يعني لا يقع في الغيبة في الخلق إلا من غاب عن الحق، لم يستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت الغيبة وأكل لحوم الناس قوتا لا يستغني عن التهامه الشاردون عن منهج الله والغافلون عن ذكره عز وجل، ومن ثم كثرت شكاوى الصالحين من أمثال هذه المجالس، وكثر تندمهم عليها وفرارهم منها. فقد قيل لعبد الله بن المبارك: إذا أنت صليت لما لا تجلس معنا؟ فقال: أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ إنكم تغتابون الناس. وقد قيل: علامة المريد قطيعة كل خليط لا يريد ما تريد، الهدف غير واحد. وقال محمد بن نضر الحارثي لأبي الأحوص: أليس يزعمون أنه قال: أنا جليس من ذكرني؟ قال: بلى. قال: ما على أحد ألا يجالس الناس، يعني هيخسر إنه ما يجلسش بقى الناس ويجلس وحده ويذكر الله تبارك وتعالى. وعن أبي أسامة قال: قلت لمحمد بن النضر: أما تستوحش من طول الجلوس في البيت؟ فقال: ما لي أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. وعن طلحة بن عبيد الله قال: أقل العيب على المرء أن يقال إنه يكثر الجلوس في بيته، لو خرط الناس فسيجدون من العيوب الكثير الذي يقول أنه في حق يؤذيه وتؤذونه. أما إذا جلس في بيته، إيه أقصى ما يمكن أن يذم به؟ هيقول: ذا اللي جلس في بيته، لن يجد شيئا آخر. فالإنسان يعني يجعل أقصى ما يعاب به أنه إيه؟ يسكت عن أذى الناس، يعني معنى أنه جالس في بيته يعيبونه، جالس في بيته يعني إيه؟ لا يخالط الناس فيغتاب وينم ويفعل كذا وكذا وكذا. وعن طلحة بن عبيد الله قال: أقل العيب على المرء أن يقال إنه يكثر الجلوس في بيته. وقال الأعمش: كان يقال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه مطيع. وقال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. فالإنسان يجلس بقدر الحاجة مع الناس، فإذا طال عن الحد الطبيعي اللي هو قضاء الحاجة أو درس علم أو ذكر الله عز وجل، إذا زاد عن ذلك كان للشيطان فيه نصيب، يحضر الشيطان ويغري بالغيبة والآفات. وعن خلف ابن إسماعيل البرزاني قال: سمعت سفيان الثوري يقول: أقل من معرفة الناس تقل غيبتك. وعن أبي ذر قال: مالي وللناس وقد تركت لهم بيضاءهم وصفراءهم، لا أريد منهم ذهبا ولا فضة، فلما أخالطهم وأفسد ديني؟ لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقالي، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فإذا هذا هو أول إجراء وقائي أو الوقاية من الدرجة الأولى، أن تحاول أن تحصر نفسك بعدم المخالطة كي لا تخلط وتقع في الغيبة، أن غالبا آفات اللسان تكون في التعامل مع الآخرين. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقالي، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. الانقباض عن الناس، والشافعي خبير خبير في علم النفس، الإمام الشافعي له لفتات في العلوم النفسية في غاية القوة والبراعة والعبقرية، كمثل هذه العبارة. يعني هو بيتكلم عن الصلاحات، نفس الصلاحات العلوم النفسية في تقسيم الناس إلى انقباض وإلى انبساط، فهو يقول: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم كثرة الاختلاط مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط، يعني خير الأمور أوساطها. وقال شقيق البلخي: اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. يعني النار نستفيد من الدفء والحرارة والإضاءة. فيقول اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. وقال عبد الله بن داود: من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنيا. وقال إبراهيم بن أدهم: من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة الناس، وإلا لم ينل ما يريد. وعن بشر بن الحارث قال: قال سفيان الثوري: وددت أني إذا جلست لكم أقوم كما أقعد، لا علي ولا لي. وعن زياد بن حدير قال: لوددت أني في حيز من حديد ومعي ما يصلحني، لا أكلم الناس ولا يكلموني حتى ألقى الله تبارك وتعالى. طبعا هذا معناه بيقول وددت ذلك، لأن الانعزال عن الناس تماما طبعا هذا شيء لا يمكن، لأن الإنسان مدني بطبعه وهو يحتاج إلى الناس ويحتاج إليه الناس. فالمقصود أن الإنسان إذا كانت المخالطة تضره فالنجاة في إقلال المخالطة بحسب المستطاع. ومن أنست منه أنه يهلكك بالغيبة فاقطعه وفر منه فرارك من الأسد أو الأجرب. عن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز في المسجد وقريبا منه ناس يتجادلون، فرأيته قام فنفض ثيابه، غضب جدا لما لقت ناس دخلت في الجدل وخاضوا في أفات اللسان. يقول: رأيت صفوان بن محرز في المسجد وقريبا منه ناس يتجادلون، يعني جدالا مذموما، فرأيته قام فنفض ثيابه وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. قالها مرتين، فشبههم بمن به داء الجرب، وداء الجرب مما يستقذر يعني تنفر منه الاتباع، كما يقول الشاعر: كأني أجرب أعياه داء، فالناس تفر ممن به جرب. فالذي يقع في الغيبة والنميمة وهذه الآفات أشد ممن به جرب، ينبغي أن نفر منه كما يفر الإنسان ممن به جرب ويجتنبونه. نفض ثيابه وقام وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب، يعني تنفيرا من هذا الفعل. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أنه دعي إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم، واحد ما حضر الوليمة، فقالوا: إنه ثقيل. فقال إبراهيم: أنا فعلت هذا بنفسي، يعني أنا اللي جبته لنفسي، أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام، يعني من شدة حزنه أنه حضر مثل هذا المجلس. وقال بشر بن منصور: ما جلست إلى أحد فتفرقنا إلا علمت أني لو لم أقعد معه كان خيرا لي، لأنه بيجي حاسب نفسه بعد انصراف هذا الجليس يجد أنه تورط في هذه الآفات. وعن سفيان قال: إني لألقى الأخ من الإخوان اللقاءه فأكون بها غافلا شهرا، يصاب بالغفلة لمدة شهر بسبب أنه قابل أحد إخواني فأوقعه في شيء من أو سمع منه ما لا ينبغي له سماعه من الغيبة ونحو ذلك. إني لألقى الأخ من الإخوان اللقاءة فأكون بها غافلا شهرا. وعن منصور بن زاذان قال: إن رجل من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يسؤني في صديقي ويبلغني الغيبة ممن اغتابني، وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني. يعني التصوير في غاية الدقة لحالته، حالة القلق إذا جلس عليه رجل يخشى أن يوقعه في مهلكة. إن الرجل من إخواني يلقاني فأفرح، أفرح إن الجلسة تعدي على خير، فيبقى قاعد يفرح بمين؟ بيفرح اللي جلسه، ثم لا يسوءه في صديقي، لا يؤذيه في أحد من أصدقائي، ويبلغني الغيبة ممن اغتابني، ما ينمش وينقل الكلام: فلان قال عليك كذا وفلان قال عليك كذا. ثم يقول: وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني، يعني كأنه كذا قاعد بمنتهى الحذر، وإن كان صامتا مع جليسه لكن جالس في منتهى الحذر حارسا يحرس حواسه، وقاعد كأنه بيقول: يا رب استر، يا رب تعدي على خير، كأنه بيقول لنفسه كده. يعني شوف الكلمة بيقول: وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني، لا يستريح لحد ما يفرغ من الجلسة ويتوكل على الله. وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني، يغتاب أحدا مثلا وأنا أسكت فأقره على الغيبة فأكون شريكا له، أو غير ذلك من الأفات التي تكون في المخالطة. وعن وهيب بن الورد قال: وجدت العزلة في اللسان، يعني أهم شيء يطلب من العزلة هو إيه؟ كف اللسان. فإذا خلط الناس وتمكن من ضبط لسانه فكأنه اعتزلهم وهو يعني يخالطهم. وعن عبد الله بن مبارك قال: قال بعضهم في تفسير العزلة هو أن يكون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. فعزلة المؤمن من المجالس التي يسود فيها فضول الكلام والغيبة عز له، يبقى العزلة عز له، بخلاف مجالس الذكر فإنها رياض الجنة وهي من النار جنة. وعن عمر رضي الله عنه قال: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وقال الشاعر: وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. وقال الخطابي رحمه الله: ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات، وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ووضائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثناة بشرائطها، جارية على سبلها ما لم يحل دونها حائل شغل ولا يمنع عنها مانع عذر. إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها. من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ظلم، وأن يذب عن عرضه إذا خاض فيه منافق أو ظالم لا يخشى يوم الحساب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. يحوطه من ورائه يعني يحرسه في حال غيبته ولا من أن يذكر بسوء. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته، يعني لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا ما التزمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حق إخوانهم. فقد سمع عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه رجلا ينال من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: أسكت مقبوحا منبوحا، فأشهد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي رواية: أغرب مقبوحا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. وفي قصة كعب بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. حبسه برداه، برداه الثياب التي يهتم بأناقتها وكذا وكذا، والنظر في عطفيه يعني في جانبيه، انشغل عنه يأتي الجهاد بالاهتمام بملابسه وأن ينظر في جانبيه في المرآة ويشوف يعني الايه منظره يعني. فبمجرد ما قال هذا الرجل ذلك: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، لا شك أنه ذكره بما يكرهه في غيبته. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فانظر إلى الدفاع عن عرض أخيك في حال غيبته. هذه أخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلذلك الكلمة دي المفروض أن نحفظها ونرددها كلما تكلم أحد بغيبة أو بكلام مما لا ينبغي أن تقول له: بئس ما قلت، ثم تثني عليه بما تعلمه عنه من الخير: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقرا لمعاذ على ما فعله من إنكاره على من اغتاب، وأيضا أقره ليشرع لمثله أن يرد على المغتاب كما رد معاذ رضي الله عنه. وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكان بين سعد وخالد رضي الله تعالى عنهما كلام، فذهب رجل يقع في خالد يريد الاصطياد في المياه العكرة، فكان جالس عند سعد فأراد أن يتكلم في خالد لأنه يعرف أن بين خالد وسعد كلام، فرد عليه سعد رضي الله عنه فقال: مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا، لم يصل الأمر أن نجرح ديننا وإيماننا بأن يغتاب بعضنا بعض، حتى لو اختلفنا لكن لا يمكن أن أسمح بأن تحصل أي غيبة. قال: مه، اسكت، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. وعن ابن عون قال: كانوا إذا ذكروا عند محمد، عند محمد بن سيرين، رجلا بسيئة ذكره هو بأحسن ما يعلم، فيجبر غيبتهم بأن يذكره بإيه؟ بأحسن ما يعلم عنه من الصفات والأعمال. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره باليد، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه دعي إلى طعام، فلما جلس قالوا: إن فلانا لم يجئ، وهذه ذكرناها آنفا، فقال رجل: إن فلانا رجل ثقيل، فقال إبراهيم: إنما فعل هذا بي بطني، حيث شهدت طعاما اغتبت فيه مسلما، فخرج ولم يأكل 3 أيام. إن غيبة المسلم ظلم وتعد لحدود الله عز وجل، وقد قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فعلى العبد المكلف أن يحذر أولئك اللحميين، اللحميين هواة أكل لحوم الناس، آكلي لحوم البشر، مش قبائل النيام نيام، وإنما هم هؤلاء الغيابون اللحميون، يشتهون أكل لحوم الناس، وذلك عن طريق الغيبة. واللحم غالبا في مجلس الغيبة إذا نصح أو زجر يستنكف عن قبول نصيحة من ينصحه أو يزجره ليترك الغيبة، فتجد مباشرة بيبقى في حالة دفاعية، إما دفاع غير فقيه مثل قوله: ده أنا ممكن أقول ده هو فعلا كذا، أنا مش بفتري عليه، وهذا يدل على أنه لا يفرق بين الغيبة وبين البهتان، أو يقول: ده أنا أقول كذا في وشه، ده لو هو موجود كنت هقول، ما أنت لو قلت في وشه وأذيت أخاك المسلم، وإن قلت في غيبته فقد اغتبت، كلاهما شر. وبالذات بعض طلبة العلم الذين لا يحكمون الأداب الشرعية بيغتاب، ولما حد ينصحه أو ينكر عليه الجواب حاضر، وحافظ بقى إيه إن القدح ليس بغيبة إلا في 6 إلى آخره، وحافظ 6 حالات التي استثناها العلماء، وزي الصاروخ يطلع يقول لك: لا أخي، يجوز في الجرح والتعديل وفي القاضي وفي كذا، حافظ. وعشان كده بنقول إن أي طالب علم يتوقف عن الغيبة تماما لغاية ما يحكم ويوصل لمستوى الإمام البخاري. الإمام البخاري اللي هو تكلم في الجرح والتعديل في 1000 الصفحات من كتبه في الرجال جرحا وتعديلا، ثم يقول: إني لألقى الله وما أعلم أني اغتبت مسلما قط، بمعنى أنه يستطيع أن يفرق جيدا في الكلام بحيث ما يكاد أو يجزم بأنه ما اغتاب أحدا مع كلامه في الرواة، يعني غاية في الانضباط. فالذي عنده قدرة على كبح جماح نفسه إلى مثل هذا الحد الذي ينجيه من الوقوع في الغيبة، وإلا فاعتبر أن ما فيش استثناءات، ما فيش داعي تتعلم أصلا أن فيه استثناءات، أحكم القاعدة أولا ثم الاستثناء إذا استطعت أن تجزم بأن المصلحة في الكلام وليست في السكوت. فنراهم اللحميين إذا أحرك وأنكر عليه أحد الغيبة ينتحل المعاذير ليسوغ أكل لحوم الناس، ويتسترون وراء ترخيص الشريعة في ذكر مساوئ بعض الناس في حالات خاصة. وما بالقوم حاجة إلى الرخصة، وإنما هم يستوحشون ممن لا يشاركهم، لأن دايما الإنسان الضايع يصعب عليه أن يلاقي واحد في المجلس مش بيضيع معه مش بيغرق معه بيستوحش، يعني مش معنى هو اللي متنزه عن الغيبة ده النازم أورطه معي في الغيبة أغرقه معي، فيستوحش أن يجدك أنت لا توافقه على الغيبة، فيحرص اللحام على إزالة تلك الوحشة بمحاولة تسويغ الغيبة كي يؤنسهم بموافقتهم ومشاركتهم. فهؤلاء من الظالمين الذين سمى الله فلنحذرهم، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومحاصرة لهؤلاء الظالمين نهت الشريعة عن الركون إليهم، فقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ونهت عن معاشرتهم ومساكنتهم والقعود معهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا حضرت أمرا ليس بطاعة لله ولا تقدر أن تنهى عنه فتنح عنهم واتركهم، إذا وجدت في مجلس لا تستطيع أن تزيل المنكر فزل أنت عن هذا المجلس، إذا حضرت أمرا ليس بطاعة لله ولا تقدر أن تنهى عنه فتنح عنهم واتركهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع عن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه. وغيبة المسلم من اللغو القبيح الذي يتنزه المؤمنون عن حضور مجالسه والإنصات إليه، يقول تعالى في صفات المؤمنين الذين هم عن اللغو معرضون، وقال عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما. نختم بالكلام على نماذج رائعة في الحقيقة من نماذج السلف الذين اختصوا بصفة التنزه عن الغيبة. فالتنزه عن الغيبة كغيره من الفضائل الأخلاقية كان سمة سائدة عند السلف الصالح والقرون الفاضلة. يقول إياس ابن معاوية ابن قرة رحمه الله تعالى كان أفضلهم عندهم، يعني الصحابة فيما بينهم يعدون الأفضل منهم، أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. يوزن الناس بإيه؟ سلامة الصدر من البغضاء والشحناء والتعفف عن الغيبة. وعن سهل بن عبد الله التستري قال من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله، يعني لا يكثر الحلف، وألا يغتابوا ولا يغتاب عندهم، وألا يشبعوا وإذا وعدوا لم يخلفوا، ولا يمزحون أصلا. وقال بعضهم أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس، هذه هي العبادة التي لها شأن. أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال الإمام ابن الجوزي واصفا شيخه عبد الوهاب الأنماطي كان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة. فتأمل هذه العبارة، فهذا هو سلوك السلف، كان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة. ثم عز هذا الخلق في من أتى بعده. يقول الإمام وكيع ابن الجراح رحمه الله من عزة السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل، لم يسلم منها إلا قليل من الناس. فإن كان المتنزهون عن الغيبة في عهد وكيع بن الجراح، وقد توفي سنة 197 هجرية، فإذا كانوا هؤلاء المتنزهون عن الغيبة في عهده قلة، فما بالك بزماننا وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. وعن أبي الرقاد قال خرجت مع مولاي وأنا غلام فدفعت إلى حذيفة فسمعته يقول إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقة، فيصير بالكلمة منافقة، وإني لا أسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات، في الجلسة الواحدة بيقولها 4 مرات، ولو كانت قيلت عهد الرسول عليه السلام لعد بها هذا الرجل منافقا. وعن الحسن بن صالح قال فتشت عن الورع فلم أره في شيء أقل منه في اللسان. وتأمل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني يعني تنافسني في المنزلة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول، فرى الجلد يعني مزقه. وقال الحافظ ابن حجر معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى، فأخذ بلساني فقال تكف عليك هذا، إلى آخر الحديث. قال ابن رجب: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وعن مبارك ابن فضالة عن يونس بن عبيد قال: لا تجد من البر شيئا واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار، وذكر أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. وعن يونس بن عبيد قال: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وعنه رحمه الله تعالى قال: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما، صلاته ولسانه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.